قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون يعيبون، جهدهم وجهدهم طاقتهم، وهذا قول أبي عبيدة، ومعناه أن الجهد والجهد بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. وإنما كما قال الفراء بالضم لغة أهل الحجاز وبالفتح لغة غيرهم. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد عند أهل العلم باللسان. رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن خالد، وهو العسكري الفرائضي نزيل البصرة، وهو ثقة يغرب. بشر بن خالد أبو محمد. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو كذلك البصري الذي يلقب بغندر، وهو ثقة، وهو أشهر من يلقب بغندر، وقد لقب بهذا اللقب جماعة كثيرون، بل ذكر أهل العلم أنه لقب بهذا اللقب بعض من ليس بمحمد بن جعفر، كما في تدريب الراوي للسيوطي. قال: عن شعبة، ومحمد بن جعفر ربيب شعبة، وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. من هو الذي كان إذا حدث عن شعبة يقول: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الضخم ابن الضخام؟ من الذي كان يقول هكذا: الضخم ابن الضخام؟ أظن أبا نعيم. قال: عن شعبة عن سليمان، وهو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي أبو محمد ثقة مقرئ، وكان كثير التدليس وكثير الدعابة وعسر التحديث رحمه الله، وكان يبغض أهل الرأي ورأيهم، فهو يحب الحديث فيبغض أهل الرأي، حتى أنه كان لا يرتاح لأبي حنيفة، فهو في زمنه في الكوفة كان لا يرتاح له لأنه من أهل الرأي، حتى أن الأعمش مرض يوما فذهب إليه أبو حنيفة يعوده، فلما دخل عليه قال: والله يا أعمش، لولا أننا نثقل عليك وإلا لعدناك كل يوم. فقال: يا أبا حنيفة، أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف إذا عدتني؟ قال: عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة تابعي مخضرم، عن أبي مسعود، وهو البدري عقبة بن عمرو، شهد بدرا، هكذا قال جماعة من أهل العلم ومنهم البخاري، وقال جماعة آخرون إنما قيل له البدري لأنه نزل بدرا وسكن بها، لكن البخاري عده في صحيحه في أهل بدر. قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل، وأبو عقيل ذكر في بعض الروايات أن اسمه الحبحاب أو حبحاب، بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه وهو عبد الرحمن بن عوف، وفي رواية في كتاب الزكاة قال: فجاء رجل بشيء كثير، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء أو رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو الحنظلي الذي يقال له ابن راهويه، إمام حافظ ثقة قرين الإمام أحمد. قال: قلت لأبي أسامة، وكان إسحاق بن راهويه هو السبب في تأليف الإمام البخاري لكتابه الصحيح، السبب في تأليف البخاري للصحيح هو إسحاق بن راهويه، فإنه كان يوما في حلقته فقال لتلاميذه: لو أن هناك من يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأقوال والأفعال إلى آخر كلامه، قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي، ومن هنا بدأ بكتابة الصحيح. قال: قلت لأبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، وهو ثقة، أحدثكم زائدة؟ وزائدة في هذه الطبقة هو زائدة ابن قدامة أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت، قالوا في ترجمته صاحب سنة. زائدة ابن قدامة ثبت وثقة، ومع ذلك وهموه في حديث مشهور، فما هو ذلك الحديث؟ لا، تحريك الأصبع في التشهد. قال: عن سليمان وهو الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد. يحتال بمعنى هنا يجتهد ويسعى ويبذل جهده، لا أنه من الحيلة المحرمة. وإن لأحدهم اليوم 100,000، أي من الدراهم أو من الدنانير، وهو أكثر من الذهب، كأنه يعرض بنفسه، لأنه صار صاحب أموال. أبو مسعود البدري كان عنده من المال والرقيق والإبل والبقر والغنم. وفي هذا الحديث وفي هذه الآية بيان ما ينطوي عليه المنافقون من الحقد وعدم محبة الخير. فالمنافقون لا يرضون عن أحد، سواء فعل خيرا أو لم يفعل، تصدق بكثير تصدق بقليل، لا يرضون عن أحد من أهل الإيمان. وحالهم كما قال القائل: يا رب عبس لا تبارك في أحد، في قائم منهم ولا في من قعد، إلا الذي كانوا بأطراف المسد. وهكذا أهل النفاق، يأتي هذا المسكين الذي ذهب يعمل كما جاء في بعض الروايات وتعب طوال النهار حتى جاء بنصف صاع يريد الأجر والثواب، فسخروا منه وعابوه ولمزوه: ما الله غني عن هذا، ماذا يصنع بهذا الصاع، ماذا يفعل به. وجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقة كثيرة، قال بعضهم وصلت إلى 2,000 دينار من الذهب، فقالوا: هذا مرائي، هذا يريد أن الناس يعرفون أنه يتصدق وأنه. فالمنافقون لا أنهم بالذين يفعلون الخير ويتسابقون إليه، ولا أنهم بالذي يعرف لأهل الفضل فضله ويشكر أهل الإحسان، ولكنهم انطوت قلوبهم على الحسد والحقد. وإذا رأيت الرجل على هذه الشاكلة فاعلم أن به من صفات المنافقين، الذي لا يفعل الخير ولا يريد أحدا يفعل الخير، وإنما يحب الشر. وأيضا هذا من صفاتهم، أنهم لا يفعلون الخير ويذمون أهل الخير، وليس لهم من هذا إلا الكلام والانتقاد واللمز والغمز. هذه صفة من صفات المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فجزاهم الله عز وجل من جنس عملهم أن سخر الله منهم، فهم الذين يستحقون السخرية، لأنهم عاطلون عن الخير، فارغون من عمل العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالصدقة، وهو ولي الأمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قام الوالي ورأى مصلحة في جمع الصدقات لبعض الأعمال والفقراء والمساكين فله ذلك، وأما أن يتولى هذا بعض الأفراد فيجمعون الأموال ويصيحون باسم الفقراء والمساكين والمنكوبين حتى تنشأ لذلك الجمعيات والهيئات التي لا علاقة لها بولي الأمر ولم يأمر بها ولي الأمر، فهذا مما لم ينزل الله به من سلطان. والذي صار في هذه الأزمان المتأخرة اتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. فلا يستدل بمثل هذه الأدلة على ما تفعله الجمعيات الحزبية التي تجمع الأموال ثم تستعملها في نشر باطلها وبث ما عندها من الشر باسم الفقراء والمساكين والمنكوبين وغير ذلك. فهذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن الصحابة عليه يفتئتون، فيأتي أبو هريرة يعمل له جمعية ويدور بين الناس من مكان إلى مكان ويقول عندنا فقراء نازحين وعندنا كذا. ما فعل هذا لا أبو هريرة ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا خالد بن الوليد ولا أحد، إنما هذا رسول الله حث على الصدقة. وإذا كان المتكلم يحث على الصدقة كما جاء في الأدلة لا مانع من ذلك أيضا، حث على الصدقة. أما أنه يريد أن يجمع أموال الناس عنده ثم يستغلها في نشر باطله وفي الإضرار بالمسلمين فهذا لا يجوز. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة بعض الصحابة ما عنده شيء، كيف يتصدق؟ بعضهم ما عنده حتى طعام يأكلون، فلهذا كانوا يتحاملون، ومعنى ذلك أن أحدهم يحمل للآخر الذي عنده شيء وعنده عمل وعنده، يذهب ذاك يتحمل على ظهره حتى يجمع ما يسر الله ليتصدق به. وما أجمل هذه الصدقة التي يتعب صاحبها يجد لذتها ولو كانت قليلة، ثم يأتي هؤلاء المنافقون ويقولون إن الله لغني عن صدقة هذا. وفي حديث وفي قول أبي مسعود كان أحدنا يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000، في إشارة إلى أنه كلما كثر مال العبد أصيب بالشح. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلما كثر عنده المال كلما زاد عنده البخل بالصدقة والشح، إلا من سلمه الله عز وجل من هذا الداء. فربما الفقير إذا رأى من هو أفقر منه يعطيه ما عنده، وأما الغني فتجده يشح ويبخل إلا قليلا. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا عيب أن يعمل الإنسان حمالا، فإنه يأكل من كسب يده في عمل حلال، لا عيب عليه ولا يذم لأنه حمال. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعمل بعضهم بهذا، قال: كنا نتحامل. وأيضا إذا عمل الإنسان وبذل جهدا وتعب من أجل أن يجمع مالا ليتصدق به فهذا ليس من التكلف، هذا ليس من التكلف، بل هذا مما يدل على أنه صاحب نية صادقة وخير وصلاح، ولا يقول أنا ما عندي شيء، ما في داعي أبحث عن مال لأتصدق أو أعمل، إذا يسر الله تصدقت. فمن فعل هذا لا ينكر عليه ويقال هذا مبالغ أو هذا متكلف، ما دام أنه يسعى في طريق مباح وعمل شرعي ليجمع مالا لحاجته ويتصدق منه. فالصحابة كانوا كما قال أبو مسعود: فيحتال أحدنا. قد نبه أهل العلم أن المراد هنا أنه يجتهد من الحيل الشرعية في البحث عن العمل ولو كان في شيء يسير، حتى يجد المد أو الصاع أو شيء من الطعام ليتصدق به. وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم في أول أمرهم ما كان عندهم شيء، ولهذا كان يأتي أحدهم بالصاع يتصدق بالصاع، وما مرت الأيام إلا وفتحت عليهم الفتوح وجاءتهم الأرزاق والغنائم، وصار عند كثير منهم شيء من المال. فالأرزاق بيد الله عز وجل، هربوا من الدنيا فأقبلت عليهم، هاجر المهاجرون من مكة وليس معهم شيء، لا مال ولا مسكن ولا أرض ولا ذهب ولا فضة، بل كثير منهم كانوا ينامون في المسجد ويسمون أصحاب الصفة. فأقبلت عليهم الدنيا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يغمى عليه من الجوع: بخن بخن أبو هريرة يمتخط بالكتان، يعني يتعجب من حاله بعد أن كان يموت من الجوع. وصار الصحابة رضي الله عنهم أمراء على البلدان يأمرون وينهون، وفتح الله عليهم من خير الدنيا. ولهذا فإن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ثقة بأن الله عز وجل يرزقه، وأنه لا يتطلع يمنة ولا يسرى إلى أموال الناس ولا إلى المخالفات الشرعية، فإنما كتب الله له من رزق فإنه سيأتيه، لأنه على عمل صالح وسبب شرعي عظيم من أسباب الرزق وهو طلب العلم. فلا يقول قائل: أين العمل بالأسباب؟ يقال: طلب العلم من أعظم أسباب الرزق الدنيوي والأخروي الحسي والمعنوي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك أن ترزق به، في حديث أنس عند الإمام الترمذي رحمه الله، لعلك أن ترزق به، أي بتركك إياه ليطلب العلم أو بإعانتك له في طلب العلم لعلك أن يكون سببا في أن الله يرزقك. فكيف بطالب العلم؟ إذا كان هذا الذي يعين أخاه في طلب العلم فكيف بطالب العلم؟ فلنا عبرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان أحدهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج فيقول له في شأن تلك المرأة الواهبة: ماذا تعطيها؟ قال: إزاري هذا، ما عنده إلا الإزار الذي يلبسه. قال له: كيف إن أعطيتها إزارك لم يبقى عليك شيء؟ فما كان عندهم حتى ما يلبسون إلا ما كان للضرورة، ففتح الله عليهم ويسر أمورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا أبو مسعود كأنه يعرض بنفسه، أي لأنه صار من أرباب المال، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يضرب عبدا له، فقال له: اعلم أبا مسعود، وكان مغضبا، فسمع الصوت من خلفه، قال: فلم أفهم ما يقول، ما أدري من المتكلم. فقال: اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لله أقدر عليك منك على هذا، أي هذا العبد. قال: فسقط الصوت من يدي، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، أتوب إلى الله، أو نحو هذا الكلام. فقال: لو لم تتركه للفحتك النار. الشاهد من هذا أنه كان له مال، وكان له رقيق أبو مسعود. وهذه النصيحة منه رضي الله عنه، يتحدث عن نفسه أنه ربما عنده أموال ولا يجد تلك الرغبة الشديدة في بذل هذا المال في الصدقة كما لو كان فقيرا، فكيف بغيره، وكيف بمن هو دونه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.